الصحة المستدامة. سونيتا ناظر.
أرحب بكم مستمعينا في هذه الحلقة الجديدة من الصحة المستدامة. أرحب بفريق الصحة المستدامة، كاتيا سعد في قسم التنسيق، لورينزو في قسم هندسة الصوت والإخراج، ومعي دكتور جديد، طبيب جديد ينضم إلى لائحة أطباء الصحة المستدامة الذين يساهمون معنا دائما في مهمة التوعية والوقاية من مونت كارلو الدولية، دائما من يوم الاثنين وحتى الأحد على مدار الأسبوع. نرحب بكل مشاركاتكم وبتفاعلكم معنا على هذين الرقمين، الرقم الأول للاتصال بكاتيا وللتواصل مباشرة مع دكتور ياسر الهبراوي الاختصاصي في طب العيون في مستشفى الزهراء، 00-33-969-32-3314. تستطيعون طرح الأسئلة حول موضوع اليوم، ما هي مضاعفات عدم علاج المياه البيضاء، أو حول مواضيع أخرى متعلقة باختصاص ضيفي الدكتور ياسر الهبراوي يعني طب العيون. تستطيعون الكتابة إلي بأسئلتكم كما فعل الكثيرون منذ أعلننا عن حلقة اليوم، 00-33-607-29-94-972. إذن أرحب بكل مشاركاتكم، وأرحب خاصة بضيفي الجديد العزيز دكتور ياسر الهبراوي. أهلا وسهلا فيك دكتور ياسر.
الله يخليك، شكرا كثير.
شكرا لك، شكرا على قبولك أن تكون معنا طبعا للمساهمة في مهمة التوعية والوقاية من مونت كارلو الدولية. وطبعا قبل أن نصل إلى مضاعفات عدم علاج المياه البيضاء، لنعرف مجددا بالمياه البيضاء، ما هي المياه البيضاء، ما هي الأعراض، قبل أن نستعرض دراسة اليوم. تفضل دكتور ياسر.
المياه البيضاء هو تعبير خاطئ، فهي اصلا ليست مياه وليست بيضاء. المياه البيضاء او الكاتاراكت هو عباره عن كثافه في العدسه الموجوده داخل العين. هذه الكثافه بالتدريج تؤثر على الرؤيه وتمنع المريض من الرؤيه بشكل سليم، وتضطر تتفاقم الامور الى درجه نحتاج معها الى اجراء عمل جراحي.
نعم، إذن سنتحدث أكثر عن مضاعفات عدم علاج المياه البيضاء. هل هذا يؤدي إلى فقدان البصر، إلى ربما مشاكل أخرى في العين؟ ولكن بعد دراسة اليوم، دراسة تحذر من تزايد المصابين بقصر النظر بسبب الهواتف الذكية.
الصحة المستدامة. سونيتا ناظر.
حذرت دراسة طبية ألمانية حديثة من تزايد المصابين بقصر النظر بسبب تأثير الهواتف الذكية والحواسب اللوحية على النظر، ما قد تكون له عواقب وخيمة على سوق العمل والمجتمع. ودعا فريق الطبي لجامعة روستوك الألمانية الذي قام بالدراسة تحت إشراف مدير قسم طب العيون أنسيلم يونيمان في الجامعة إلى ضرورة الانتباه أكثر من السابق إلى الأخطار الناجمة عن الاستخدام المفرط للهواتف الذكية والحواسب اللوحية على سلامة العيون. وذكر الموقع الإلكتروني لمجلة فوكيوس الألمانية الذي نشر هذه الدراسة أن البروفيسور يونيمان حذر من تزايد عدد الأشخاص الذين يعانون من ضعف النظر مستقبلا، خاصة وأن الاستخدام المفرط للهواتف الذكية يتم غالبا من قبل الأطفال والمراهقين. وأضاف البروفيسور أن إمعان النظر في الأشياء القريبة كالهاتف المحمول أو الحواسب اللوحية يعطي إشارة للعين فتنمو. وقال كلما ازداد بعد بؤرة العيون ازداد طول مقلها، فيصير الأمر شبيها ببالون، وكلما زاد نفخ الهواء داخله أصبح أكثر سمكاً. إذن تقود هذه الحالة في نهاية المطاف إلى فقر في الدورة الدموية وضمور في شبكيات العين. وخلص البروفيسور يونيمان إلى أن قصر النظر قد يصبح بمثابة مرض جديد منتشر على نطاق واسع يهدد سلامة المجتمع، إذ ستكون له عواقب سلبية على المجتمع وعلى النفقات الطبية. وحسب نتائج دراسة أخرى أعدتها جامعة ماينز في ولاية هيسن، يضيف موقع المجلة الألمانية، فإن أكثر من نصف خريجي الثانوية العامة وخريجي الجامعات يعانون من قصر النظر في ألمانيا.
الصحة المستدامة. سونيتا نادر.
إذن دكتور أعود إليك، والسؤال الذي يطرح نفسه: هل فعلا سيصبح قصر النظر في السنوات المقبلة كداء السكري أو أوبئة أخرى طبعا أتت من اللايف ستايل، من نمط حياتنا؟
أرجو ألا يتطور الأمر بهذا الشكل السيء. على كل حال، دراسة يوليمان دراسة هائلة وجديدة ولافتة للنظر، وتحمل مخاطر وتحذيرات هائلة إلى الناس. فأرجو أن يكون المستقبل أقل إظلاما مما يقول يوليمان. على كل حال، ولا شك أن الاستعمال المفرط للعين قد يؤدي أحيانا، مما ثبت أن التركيز على الأشياء القريبة خاصة الكمبيوتر والهواتف الذكية المحمولة يؤدي إلى ازدياد هائل في نسبة حدوث جفاف العين dry eyes. على أساس هذا شيء مثبت، والجفاف في العين يؤدي إلى أعراض بصرية هائلة مثل الإحمرار والحكة والدموع والألم، بالإضافة إلى المشاكل التي تتكلم عنها هذه الدراسة.
نعم، شكرا على التعقيب دكتور ياسر. تكلمت بشكل سريع عن أعراض المياه البيضاء، هل من الممكن أن نعرف الأسباب عدا التقدم في السن؟ هل من الممكن مثلا أن يصاب الصغار بالمياه البيضاء؟
المياه البيضاء هي بالتعريف كثافة في العدسة الموجودة داخل العين، وتؤدي إلى نقص في الرؤية.
نعم.
هذا يمكن أن يصاب به الأطفال ولاديا.
نعم.
هناك ما يدعى بالساد الولادي، المياه البيضاء الولادية، التي قد تكون بحاجة إلى جراحة منذ الأيام الأولى للولادة. وهناك المياه البيضاء عند المسنين التي تحصل بسبب التقدم بالعمر. بالإضافة إلى ذلك، هناك المياه البيضاء الناجمة عن الرض، فبعض الردود القوية على العين تؤدي إلى كثافة العدسة. وهناك بعض الأدوية خاصة الكورتيزون سواء أخذ على شكل حبوب أو حقن أو قطرات عينية، يمكن أن يؤدي بعد فترة معينة إلى حدوث الكاتاركت أو المياه البيضاء.
نعم، حتى عن طريق الفم، حتى الدواء،
حتى عن طريق الفم، حتى عن طريق بشكل خاص عن طريق الفم، وحتى عن طريق القطرات العينية التي تحوي الكورتيزون إذا أخذناها لفترات طويلة يؤدي إلى حدوث مياه بيضاء عند الأطفال مثلا. هذه الحالة نراها بكثرة عند الأطفال اللي عندهم رمث ربيعي ويعالجوا بقطرات الكورتيزون لعدة سنوات، نكتشف مع الأسف حصول مياه بيضاء مستقبلا. يجب الحذر الشديد من ناحية أدوية الكورتيزون مثلا.
نعم، شكرا على هذه المعلومات القيمة دكتور ياسر. نواصل معك، والسؤال قبل الوصول إلى المضاعفات الخطيرة لعدم علاج المياه البيضاء، ما هي العلاجات التي تقترحونها اليوم؟ هل هي دائما جراحية؟ طبعا كما أفهم ليس هناك من علاج دوائي للمياه البيضاء، وإلا لكنا استعملناها جميعا.
بالضبط، بالضبط. مع الأسف لا يوجد أي علاج دوائي مثبت للمياه البيضاء. العلاج الوحيد المتوفر هو الجراحي. العلاج الجراحي حاليا تطور بشكل رائع جدا، وأصبحت العملية تجرى بشق صغير جدا من العين وبدون الحاجة إلى قطب جراحية، والنقاهة من العملية أصبحت سريعة جدا بشكل أن المريض يستعيد تقريبا 90% من الرؤية من اليوم الثاني بعد العملية مباشرة. فهذا تطور هائل في الجراحات العينية، وعلما أنه العملية تجرى بما يدعى بالفاكو أو الأمواج فوق الصوتية، وحاليا توجد أجهزة بإمكاننا أن تحطم الساد موجود داخل العين عن طريق الليزر. أيضا الشق داخل العين هو شق صغير جدا 2 ملم فقط، ولكن لابد من إجراء هذا الشق.
نعم، على مدى في أي منطقة تجرونه وكيف؟ هل هو عن طريق مبضع أم عن طريق آلة خاصة بهذا العمل؟
ممكن لهذا الشق أن يتم إجراءه عبر الليزر، الجهاز الفيمتو ثانية.
فيمتو ليزر. إجراء... نعم.
لا ليس الفيمتو ليزر، جهاز الفيمتو ليزر.
ليزر. نعم.
طبعاً نحن لا نتكلم عن الليزر، نحن لا نتكلم عن علاج القرنية للتخلص من النظارة.
نعم. لأن يجب أن نفهم، هناك أطباء يقولون لا يجب أن نتكلم عن الليزر فيما يتعلق بالعيون، لا يعني نستعمل الليزر ولكن في حالات خاصة.
طبعاً.
نعم.
طبعاً.
نعم. إذن أنت تتكلم بالنسبة للمياه البيضاء عن الفيمتو ليزر.
الفيمتو ليزر، أجهزة الفيمتو ليزر الحديثة. قادرة على إحداث هذا الشق الصغير في القرنية، وقادرة على تقطيع الساد أو الكترك داخل العين بالشكل الذي نريده وفتح المحفظة الأمامية للعدسة. بالحقيقة يتمكن الفيمتو ليزر من إجراء جزء جيد من العملية، ولكن لابد بعد ذلك للجراح أن يدخل بالأمواج فوق الصوتية داخل العين ويقوم بإجراء العملية بشكل حقيقي.
نعم، شكرا على طبعا هذا الإيضاح لأنه هام جدا، الكل يفهم ما الفارق بين ليزك وليزر خاصة فيما يتعلق بأمراض وجراحات العيون. إذن قبل أيضا الوصول إلى مضاعفات عدم علاج المياه البيضاء، هل هناك مضاعفات للعملية الجراحية لإزالة المياه البيضاء؟
لا يوجد أي علاج أو تداخل جراحي بدون مشاكل.
نعم صح.
ولا يوجد شيء، ولا يوجد شيء في الدنيا اسمه طب مضمون 100%.
صح.
ولكن جراحة المياه البيضاء تطورت في العقود الأخيرة إلى بشكل أصبحت تقريبا أنجح عملية في الجسم البشري على الإطلاق.
نعم يعني نسبة نسبة النجاح 99.
نسبة النجاح تصل إلى 95 أو 97% من الحالات، ولكن هذا لا يعني أنه لا توجد حالات فشل فيها الجراحة أو تعرض المريض إلى مشاكل مثل الإنتان مثلا. إذا حط الإنتان بعد العملية فهي مشكلة ضخمة، إذا في واحد من 2000 من الحالات تقريبا قد يحصل نزيف داخل العين. أحيانا يحصل تأذي للشبكية، ولكن هذه حوادث نادرة جدا، وتبقى جراحة الساد أو جراحة المياه البيضاء هي تقريبا أنجح عملية في الجسم البشري.
نعم، إذن هناك مضاعفات أحيانا تحدث للأشخاص الذين يجرون عملية المياه البيضاء، هل هناك تعليمات تعطونها أنتم للذين سيقدمون على هذه العملية؟ هل مثلا يجب التوقف عن التدخين بالنسبة للمدخنين قبل أسبوع؟ هل هناك إجراءات وقائية لكي نتجنب هذه المضاعفات؟
لو الأمر بيدي لطلب منه أن يتوقف عن التدخين،
تدخين طول عمره، ولكن نعم ولكن نعلم أن هذا مستحيل.
هذا مستحيل طبعا، هو لا داعي أن يتوقف المريض عمليا عن التدخين سوى للتقليل من كمية السعال الناجمة عن التدخين أصلا، والتي قد تؤذي العملية مباشرة.
نعم إذن
أوكي. نعم يفضل التوقف عن التدخين حرصا على سلامة العين، وأيضا النظافة فيما يتعلق بالتعامل مع العين عند استعمال القطرة العينية بعد العمل الجراحي، والنشاط الفيزيائي يجب أن يكون ضمن شيء معين.
إذن نواصل معك دكتور، والآن بما أنه تكلمنا عن المضاعفات التي من الممكن أن تحدث بعد عملية المياه البيضاء، ما هي مضاعفات عدم علاج المياه البيضاء؟ هل من الممكن أن نصل إلى فقدان النظر إذا لم نعالج المياه البيضاء؟ هل من الممكن أن نصاب بالحول؟ ما هي مضاعفات عدم علاج المياه البيضاء؟
بصراحة السؤال رائع جدا.
شكرا.
المياه البيضاء نظريا يمكن تركها في العين إلى ما لا نهاية.
نعم.
بدون أن تؤذي العين عادة.
نعم.
ولكن المياه البيضاء عند الأطفال إذا لم تجرى الجراحة قد تؤدي إلى نقص دائم في الرؤية، الكسل الوظيفي مثلا. بعض حالات المياه البيضاء إذا تركناها في العين فترة طويلة تتحول إلى مياه بيضاء ناضجة ماتيور. هذه قد تؤدي إلى انتفاخ في حجم العدسة وبالتالي امتداد في قنوات التصريف داخل العين وارتفاع فجائي في ضغط العين.
نعم.
وأحيانا بعض المواد تتسرب من العدسة المنتفخة وتؤدي إلى حدوث التهاب شديد في العين. هذه حالات نادرة ولكنها تحصل.
نعم. ماذا عن مرضى السكري؟ هل لديهم مضاعفات أكثر من غيرهم إذا لم يعالجوا المياه البيضاء؟
لا يوجد مشكل خاص في مرضى السكري فيما يتعلق بالعلاج، ولكن مرضى السكري قد يحتاجون إلى علاج الشبكية بالليزر مثلا، فإذا كان هناك ساس أو مياه بيضاء تمنع الجراح من رؤية الشبكية فلا يمكن توجيه حزمة الليزر وعلاج الشبكية. بعض مرضى السكري يحتاجون إلى حقن إلى مواد معينة تحقن داخل العين مرة كل شهر، يفضل أن يكون ذلك بدون وجود الكاتاراكت. بمعنى آخر نحن حريصون على علاج الساد عند السكريين بشكل أسرع وأقوى من المرضى العاديين.
نعم. إذن ما هي نصيحتك دكتور ياسر الهبراوي أو نصائحك في نهاية الجزء الأول من حلقة اليوم لكي نقي أنفسنا من تفاقم حالة المياه البيضاء في عيوننا؟ هل يجب مثلا الخضوع لفحص دوري للعينين مثلا بعد عمر 40؟ ما هي النصائح التي تعطينا إياها أنت في نهاية الجزء الأول وبعد كل المعلومات التي استمعنا منك إليها؟
نحتاج إلى فحص العين مرة في السنة.
نعم.
هذا يكفي.
نعم.
ولكن فحص العين لا يجب أن يكون عند بائع النظارة، لا، يجب أن يكون عند طبيب العيون.
نعم.
لتقييم الرؤية وتقييم سلامة العين، هل يوجد مرض في الشبكية، هل يوجد مياه بيضاء.
نعم.
هل يوجد ارتفاع في ضغط العين.
أكثر فحص دقيق اليوم تقومون به ما هو؟ هل من الممكن أن تقول لنا اسم هذا الفحص؟
الفحص الذي يجرى للكشف عن المياه البيضاء فحص بسيط جداً يجرى داخل العيادة العينية بجهاز اسمه المصباح الشقي.
نعم.
نستعمله هذا كجهاز دائم عند كل المرضى ومباشرة يظهر وجود المياه البيضاء من عدمه.
نعم.
حين يتم التأكد من المياه البيضاء نقرر أو نحدد مدى تأثير هذه الحالة على الرؤية. إن كان الرؤية متأثرة بشكل كبير يتم تحديد موعد العملية مباشرة، وإن كانت الرؤية متأثرة بشكل خفيف عندها ينصح المريض بالمتابعة الدورية كل عدة أشهر على الأقل. ولكن يجب التنويه هنا فيما يتعلق بالخرافة السابقة المتعلقة بالمياه البيضاء. قبل 50 سنة كنا ننتظر إلى أن تكتمل المياه البيضاء تصبح ناضجة تماما وبالتالي المريض أعمى قبل الدخول للعملية. هذا الشيء انتهى من زمان وحاليا ندخل المريض على العملية ولو كان يرى رؤية مقبولة، لأنه كل ثبت علميا وبعد دراسات مطولة أنه كل ما بكرنا في إجراء العمل الجراحي للمياه البيضاء كل ما كان نسبة الشفاء أعلى ونسبة المشاكل والحوادث أثناء العمل الجراحي أقل.
نعم. إذن هل يجب استعمال نظارة طبية بعد إزالة المياه البيضاء؟
عادة نعم، نحتاج إلى نظارة طبية إما للقريب أو للبعيد.
نعم.
علما أنه يوجد عدسات نزرعها داخل العين حاليا تسمى عدسات
يعني
عديدة البؤر.
هي توضع للقريب والبعيد.
توضع للقريب والبعيد والمسافات المتوسطة.
يعني نستعيد النظر كما لو كنا شباب.
نستعيد النظر كما لو كنا شباب، ويا ليت الشباب يعود يوما.
ما هيك؟ بس إذا فينا على الأقل من خلال هذه العدسة.
طبعا.
نعم. إذا نستطيع أن نستعيد النظر كما لو كنا في الثلاثين أو في العشرين من خلال زرع هذه العدسة التي تحل مشكلة الكاتاراكت أو المياه البيضاء؟
نعم، تحل مشكلة المياه البيضاء، ولو زرعناها بعدسة ذات محرق واحد تحل مشكلة المياه البيضاء للبعيد ونحتاج إلى نظارة للقريب، ولو زرعنا العدسات متعددة البؤر multifocal lenses في هذه الحالة نتمكن من تصحيح النظر للقريب وللبعيد عند المريض.
نعم، كيف يرى المريض بعد أن يخضع لإزالة المياه البيضاء؟ هل يتحسن النظر أم تبدو الأمور له غريبة أو مبكرة أو باهرة الألوان؟ يا ريت هيك، ما الذي يصفه لك المرضى الذين يأتون إلى عيادتك بعد العملية؟ ماذا يقولون لك؟
يجب التمييز بين الجراحات المياه البيضاء القديمة والحديثة. لو ذهبنا بجولة تاريخية سريعة، المياه البيضاء لو أجرينا العملية قبل 50 سنة من الآن وبدون زرع عدسة ومع خياطة لعدة قطط في العين، فالمريض يستغرق عدة أسابيع إلى أن يعود النظر إلى سابق عهده مع النظارة السميكة، وسيتحول الطيف اللوني، فالمريض بعد عملية الساد أو الكاتاراكت أو المياه البيضاء يرى الألوان الأزرق واضحة جدا والألوان الترابية باهتة، وهذا حصل مثلا لرسامين وفنانين معروفين في التاريخ. أما حاليا بسبب أننا نزرع عدسات داخل العين وهذه العدسات تغطي المشاكل المتعلقة بالأشعة فوق البنفسجية والانزياح في الطيف اللوني، فالمريض لا يشعر بهذه الظواهر، على العكس يكون سعيد جدا منذ اليوم الأول بعد العملية إن شاء الله.
نعم، ونتعود على الحالة الجديدة بشكل سريع، يعني بدنا أسبوع تأقلم.
يجب تعريف ما هو التأقلم.
نعم،
هل نحن بحاجة إلى هل الرؤية في اليوم الثاني مباشرة جيدة جدا؟ حين تكون الرؤية جيدة منذ اليوم الأول بعد العمل الجراحي، وهذا يحصل في معظم الحالات، عندئذ يمكن للمريض مزاولة نشاطه اليومي منذ اليوم الثاني بعد العملية. نعم، خاصة إذا كان عمله من النوع المكتبي، فيمكن أن يذهب إلى عمله ويجلس أمام طاولته وأمام شاشة الكمبيوتر وكأن شيئا لم يكن. نعم، ولكن بعض الناس يحتاجوا إلى فترة عدة أيام قبل العودة إلى العمل. أما الناس الذين يشتغلون في خارج المكاتب، مثلا في موقع عمل أو على ظهر سفينة أو في أرض صحراوية، هذولك الناس نحتاج أنه نطلب منهم ينتظروا أسبوعين أو ثلاثة قبل العودة إلى العمل.
نعم، أشكرك كثيرا دكتور ياسر الهبراوي على كل هذه المعلومات القيمة والمفيدة بالنسبة لمستمعينا، على أسلوبك أيضا المبسط والسلس. أذكر بأنك اختصاصي في طب العيون في مستشفى الزهراء في دبي. تبقى برفقتنا للإجابة عن أسئلة مستمعينا، طبعا هذه الأسئلة التي ستأتيك عن طريق رقم الهاتف التالي من خلال الاتصال بكاتيا سعد 00339693234، أو من خلال الكتابة إلي على رقم الواتساب التالي 00336072949972. شكرا لك دكتور ياسر الهبرمي مجددا، شكرا لكاتيا، للورينزو، لكل مستمعينا الذين يتابعون حلقة اليوم ويتابعون كل حلقات الصحة المستدامة. شكرا على التفاعل الدائم، وعودة إليكم جميعا بعد قليل. Feeling called musical. Hey yeah, hey yeah, ooh, whoa whoa whoa. Color is lust because all of the sexual things we do. In my mind, I trust you to make 'em all colorful. Hey yeah.
Tree Boulevard. Hey yeah, hey yeah, you. Whoa whoa whoa. Is that a smile I see? Maybe you're not even looking at me. If you smile for no reason, the season is lost. If your love is the rhythm, my rhythm is love, baby.
الصحة المستدامة سونيتا ناظر.
ورحب بكم مستمعينا في الجزء الثاني من حلقة اليوم من الصحة المستدامة. أرحب مجددا بضيف العزيز دكتور ياسر الهبراوي، الاختصاصي في طب العيون في مستشفى الزهراء في الإمارات. نعود إليك مع أسئلة مستمعينا دكتور ياسر. أول اتصال يأتينا من محمد من الإمارات. ألو محمد.
ألو، السلام عليكم، كيف
أهلاً.
الحال؟
مساء الخير، كيفك محمد؟
يا أهلا بك، الحمد لله. شكرا على برنامجك المفيد جدا.
شكرا لكم على الاستماع والتفاعل. من وين من الإمارات محمد؟
أنا من دبي.
من دبي، أهلا وسهلا فيك.
نعم،
تفضل.
يا أهلا بك
دكتور ياسر، عم بيسمع.
ممكن أكلم دكتور ياسر؟
أكيد الهبارك. أكيد عم بيسمع.
تفضل أخ محمد. تفضل أستاذ محمد، أنا معك.
شكرا. السلام عليكم دكتور، كيف حالك؟
وعليكم السلام يا أخ محمد، الله يخليك.
يا أهلا مرحبا. اسمع أستاذ دكتور، ابني تعرض إلى حادث في المدرسة حيث أن زميله ضربه في قلم الرصاص. قررنا عمل ثلاث عمليات، الأولى سحب المياه البيضاء وخياطة القرنية وزراعة العدسة اللينة، لكن الآن بدأت الرؤية عنده تقل يعني، فماذا نفعل في رأيك؟ وشكرا لك.
شكرا. أولا، متى حصل الحادث؟
حصل منذ مدة طويلة، أكثر من 5 سنوات.
أوكي، بعد العملية كانت الرؤية جيدة؟
نعم كانت جيدة.
ممكن أن يكون تليف خلف العدسة المزروعة. فهذا التليف يمكن الكشف عنه بسهولة عند طبيب العيون، وفي حال وجوده يمكن علاجه مباشرة بالليزر.
نعم، بالليزر.
بالليزر وليس بالليزر.
نعم الليزر، أيوة الليزر. يعني هذا الليزر إن شاء الله يزيل هذا التليف وترجع الرؤية كما كان.
توجد ليزر خاص اسمه ياج ليزر، يفتح التليف. نعم. الموجود خلف العدسة على وجوده.
نعم. طيب شكرا
جزيل الشكر. وإن شاء الله معافى جدا. يا اهلا وسهلا.
الله يعافيك، جزيل الشكر دكتور ياسر، شكرا لك.
اهلا يا استاذ محمد.
شكرا شكرا محمد على ثقتك بنا، ونامل انه يعود نظر ابنك كما كان في السابق 10 على 10، شو بيقولوا، ب 5 على 5 بالطب، طب العيون. اذا نشكرك.
في عندنا ال 10 على 10 وال 20 على 20 وال 6 على 6،
اذا
وهذا مقياس فرنسي وامريكي ثم انجليزي.
نعم، اذا نتمنى له 20 على 20 هيك احسن شيء. شكرا
ان شاء الله.
شكرا شكرا محمد،
يعطيك العافيه.
نعم شكرا، وانت ايضا تحياتي لك دكتور ياسر. نتابع معك، وايضا اتصال من محمد من الامارات ايضا، محمد اخر. الو
مرحبا.
اهلا
مرحبا.
محمد كيفك؟
مساء الخير. الحمد لله.
مساء الخير ياسر. كمان من دبي؟
نعم من دبي.
كمان من دبي، اهلا وسهلا يا محمد.
اهلا
تفضل.
وسهلا استاذ محمد.
حابين اول شيء نقول سنيت مبروك على التكريم اللي حصلت عليه من اسبوعين او ثلاثه بدبي.
اه شكرا 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 يا محمد، متابعنا منيح. لكن
متابع، لكن لازم تابعكم.
شكرا شكرا، تحياتي لك، وهذا كله بفضل التفاعل معكم، بفضل محبتكم. شكرا شكرا، تفضل.
تستاهل صراحه، تستاهل التكريم.
تفضل.
طيب استفساري للدكتور ياسر، بالنسبه للاشخاص اللي عندهم الجفاف الشديد بالعين، شو اهم النصائح والتحذيرات او المحذورات؟ يعني الجفاف بيزيد خاصه بيزيد كثير لما تستعمل اللابتوب او الهواتف، هاي بيكون شديد جدا. ايوه اللابتوب او
الجفاف يحصل لسببين. السبب الاول استعمال الكونديشن، الاير كونديشن، المكيف، لانه يجعل الجو جاف، هذا اولا.
نعم.
السبب الثاني انت لما ترمش عيونك ترطب العين. ولكن لما تركز على اي شيء خاصه الكمبيوتر والاجهزه الموبايل المحموله، فالعين بتجمد، ما بترمش كفايه، وبالتالي بيحصل النشفان.
ايوه.
فالنصائح هي عده نصائح، الابتعاد قدر الامكان عن الكمبيوتر والاجهزه المحموله. ثانيا ان تتذكر ان ترمش بعيونك باستمرار. ثالثا وضع مرطب للجو على المكتب. رابعا استعمال القطرات الدموع الصناعيه التي يصفها لك الطبيب.
نعم، إذن الدموع الاصطناعية قد تحل المشكلة.
الدموع الاصطناعية قد تحل المشكلة بشكل رائع ولا غنى عنها عند كثير من الناس.
نعم شكرا شكرا محمد على اتصالك، شكرا دكتور ياسر على الإجابة. أتمنى محمد أنك تكون حصلت على كل النصائح التي كنت تود أن تعرفها. نواصل معك دكتور، ولدينا أسئلة كثيرة وصلتنا من خلال صفحة الفيسبوك ومن خلال الواتساب. إذن أول سؤال، هل العلاج بالليزر له مضاعفات جانبية على العين، وهل فيه خطورة أم لا؟ هل يوجد علاج غير الليزر في حال كانت الحالة بسيطة وليست متفاقمة؟ إذن الاسم أحمد قاسم، شكرا أحمد.
أوكي سيد أحمد، فيما يتعلق بموضوع الليزر، يجب دوما التمييز، ما هو الليزر الذي نستعمله؟ هل نحن نستعمل الليزر لعلاج الشبكية عند مرضى السكر؟ فهذا له مشاكل خاصة. أم نتكلم عن الليزك أو الليزر لإصلاح النظارة؟ هذا له مشاكل مختلفة. عادة الجراحات العين التي تحدث إلى التخلص من النظارة بالليزر أو بالليزر، المشاكل التي تنجم عنها ضئيلة جدا، ولكن كل الناس يتعرضون إلى جفاف في العين يستمر من 6 أشهر إلى سنة، يضطر المريض خلاله إلى استعمال قطرات الدمع الصناعي.
نعم شكرا، نواصل معك وسنأخذ سؤال آخر من صفحة الفيسبوك من رعد عيسى، بيقول والدتي عمرها 80 سنة وهي مريضة قلب، معها بداية مي بيضة، شو بتنصحوني؟ أسوي لها العملية، شو المضاعفات إذا ما سويت العملية؟ ولكم جزيل الشكر.
أولا يهمنا نعرف أنه كمية المي بيضة كثيرة ولا قليلة، مع النظارة يا ترى هي قادرة على رؤية مفيدة إن كانت تمشي أمور حياتها اليومية ولا لا. العامل الثاني هو عامل العمر، 80 سنة ومع مرض قلب، يفضل أن نعجل في إجراء العمل الجراحي بأسرع ما يمكن. لأنه السن سيزداد والمشكلة القلبية قد تتفاقم أكثر، وبالتالي كل ما بكرنا بإجراء العملية علما أن العملية هي تحت التخدير الموضعي لا تؤذي القلب، كل ما بكرنا بالعملية كل ما هو أفضل.
نعم، إذن من الأفضل إجراء العملية. نواصل معك دكتور، وسؤال يأتينا إذن من الواتساب، السؤال من الإمارات، ممكن يوضح الدكتور إذا ممكن أسباب وأعراض المياه البيضاء والزرقاء ونصيحة الدكتور لكبار السن لتجنب المياه البيضاء والزرقاء، ودمتم سليمين. بشكل سريع من فضلك دكتور ياسر، لأنه طبعا ذكرنا
المياه البيضاء والزرقاء هي تسميتين لنفس المرض اللي هو الكاتاراك.
نعم.
ثانيا يعني عند معظم الناس هي مرض مرتبط بالعمر، بمعنى آخر لا يمكن الوقاية منه.
نعم.
فكل الناس عمليا إذا عاشوا كفاية سيصابون بطريقة ما بالمياه البيضاء أو الزرقاء.
نعم.
قد يفيد الامتناع عن التعرض للشمس، لأنه الملاحظ عالميا أنه الناس العايشين في أجواء مشمسة يحصل لديهم الساد أو الكاتاراكت أو المياه البيضاء أو الزرقاء بسن مبكر أكثر، وتنضج أو تتفاقم بشكل أسرع. فقد تكون النصيحة الوحيدة هي الابتعاد قدر الإمكان عن الشمس.
نعم، شكرا. نواصل، وسؤال يأتينا من الإمارات عبر الواتساب أيضا. ابني عمره 7 سنوات، عنده حساسية في العين، كتب له الطبيب نوعين من القطرات، واحدة للحساسية والأخرى يستخدمها لمرة واحدة حتى تنتهي، وبعد ذلك لا يستخدم إلا قطرة الحساسية. المشكلة أنه عينه بدأت تربش وترتعش، فما السبب؟
قد يكون هذا الطفل رغم أنه عمره 7 سنوات بحاجة إلى نظارة.
نعم.
يجب عرضه على طبيب العيون نفسه مرة ثانية لتأكد أن الرؤية سليمة. في حال الحاجة إلى نظارات، استعمال النظارات سيحل المشكلة إن شاء الله. ولكن يجب التأكد كمان أنه الحالة المرضية تم التغلب عليها، الحساسية، هل يا ترى حساسية عينية فقط أم هناك أيضا جفاف في العين مرافق لها؟
نعم، شكرا. سؤال أيضا من الواتساب يأتينا من لبنان هذه المرة. شكرا، أريد أن أسأل الدكتور إذا كان الليزر والإبر في العين من الممكن أن تحمي الشبكية لكم من الوقت عند مريض السكري من النوع الأول؟ وشكرا. إذن الليزر والإبر في العين هل من الممكن أن تحمي الشبكية؟
الليزر لا يحمي الشبكية، الليزر هدفه محتاج احتلال الشبكية السكري، فحين إجراء العلاج على المناطق المصابة عادة ينتهي الإشكال، قد نحتاج إلى أكثر من جلسة من الليزر. أما الإبر داخل العين فعند السائع للسكري من النوع الأول فهي عادة لعلاج وذمة اللثة الصفراء السكرية، كثير من الناس يحتاجون إلى حقنة كل شهر.
نعم، إذا نواصل معك.
وبالتالي لا يمكن تقرير تلف كم حقنة داخل العين المريض بحاجة. نجري الحقن ونراقب العين ونراقب سماكة الشبكية ووضع اللثة الصفراء ووضع الشبكية، وبناء على ذلك
نقرر
يتم تعديل العلاج أو الاستمرار فيه.
نعم، شكرا. أيمن من دبي يتصل بنا الآن. ألو أيمن.
ألو، مرحبا يا سميتك.
أهلا، مساء الخير، كيفك أيمن؟ منيحة أنا، شكرا.
أهلا دكتور.
مرحبا دكتور.
يا أهلا. سؤالي عندي النظر البعيد بيقتضي استخدام نظارة مقاسها 1.75، أما نظارة القراية فمقاسها 3.5. عمري 51 سنة. السؤال، نعم، هل يمكن إجراء جراحة من الجراحات الحديثة ليزك أو ايفر يعني لتحسين النظر؟
يمكن طبعا إجراء الجراحة لتحسين النظر بعد فحص العين وبعد تقرير أنه القرنية تتقبل هذه الجراحة، وعلما أنه ليزر أو الليزك هو قادر على تخليصك من نظارة واحدة فقط.
نعم.
أوكي؟ بمعنى آخر، إما أن نجعلك سليم البصر بالنسبة للتلفزيون وقيادة السيارة وتحتاج لنظارة للقراءة، أو بإمكاننا إجراء ما يدعى بالمونو كوركشن، أن نصلح عين للتعييد وعين أخرى للقراءة. هذا نسميه مونو كوركشن وينجح عند جزء كبير من الناس.
تمام. وجود الكاتاركت في الجانب الوراثي يؤثر في الموضوع ولا لا؟
طبعا يؤثر بشكل فظيع. فحين وجود الكاتاركت أول شيء ننهي موضوع الكاتاركت، ننهي جراحة الكاتاركت ونزرع العدسة المناسبة، وبعد ذلك إذا بقي جزء من النظارة يمكن أن نفكر بعلاج بالليزر أو بالليزر.
أوكي، شكرا دكتور. شكرا،
شكرا أيمن، تحياتي. شكرا، تحياتنا لك يا أيمن. نواصل، وموناليزا أيضا من خلال الواتساب تطرح عليك هذا السؤال. موناليزا من الإمارات، كيف نميز بين مشكلة المياه البيضاء ومشاكل طول وقصر النظر؟ هل المياه البيضاء قد تكون وراثية وهل من طريقة للوقاية منها؟ طبعا ذكرت لنا أنه لا، بس يعني تفضل.
هي لا، المياه البيضاء ليست وراثية، ولكن يكون الأب أو الأم أصيبوا بالمياه البيضاء في سن 50، فنتوقع الأبناء يصابوا بالمياه البيضاء كمان بسن 50 مثلا. فيوجد ما يسمى بالنزعة العائلية لحدوث هذا المرض في سن معين، بينما لما نعرف أنه والد موناليزا أصيب بالمياه البيضاء وهو عمره 90، تتوقع من موناليزا أن تصاب بالمياه البيضاء في سن 90 أيضا.
نعم، نعمل أنه يكون والد موناليزا ما أصيب أبداً.
نعم، بالكاتاركت. موناليزا بنفس جمال الموناليزا الموجودة في اللوفر.
نعم، شكراً دكتور. نواصل معك ونأخذ أيضاً أسئلة من صفحة الفيسبوك من جلزار. جلزار بتسألك، هل لإجهاد العين دور في تبكير ظهور المياه البيضاء؟ يعني إذا أجهد العين أكثر تظهر المياه البيضاء بشكل مبكر. هل لرياضة العين أثر في إدامة صحة العينين؟ مع تحياتي لك ولضيفك الكريم. شكرا جلزار.
أولا، استعمال العين لا يؤذي العين. العين جهاز مصمم للاستعمال الطويلة، وتعمل العين تركز على القراءة وعلى الكمبيوتر والأجهزة المحمولة، سيؤدي ذلك إلى الإصابة بجفاف العين.
نعم.
أوكي. فإذا الأذى الوحيد الذي سيحصل هو جفاف العين، علما أنه جفاف العين مرض مزعج بالفعل لكثير من الناس. أما الرياضة التي قد تساعد العين، ففي كثير من الناس يروجون إلى مثل هذه الرياضة، ولكن نحن كأطباء للعيون لا نؤمن بها على الإطلاق.
نعم، إذن رياضة العين لا تنفع، واستعمال العينين بشكل دائم ما بيهر العينين. لا يؤذي. ما بتخلص مدتهم. نعم، شكرا. نواصل معك. على فكرة ماما محمد من موريتانيا بتقول الدكتور دمه كتير خفيف. شكرا نواصل.
الله يخليك.
شكرا. نواصل معك. ومن موريتانيا أحمد ولد رمضان بيقول، عمري 22 سنة، أرى من بعيد بشكل لا بأس به، لكن من قريب لا أرى إلا إذا أغمضت إحدى عيني، فما هو السبب وهل أحتاج إلى عملية أم أن النظرة تكفي؟
معظم الحالات يا سيد أحمد ولد رمضان، معظم الحالات هي بحاجة إلى نظارة عادية. أنصحك بزيارة طبيب، أقرب طبيب عيون لديك، وأعتقد أن الموضوع سيتم حله بشكل رائع جدا وبمنتهى السهولة بنظارة طبية.
نعم، شكرا. نواصل. وعنا زينة كتبت أعتقد أيضا من موريتانيا، السلام للدكتور ولك سونيتا. أمي عمرها 43 سنة، تصبح الرؤية عندها غير صافية، أعتقد أنه تقول في الليل، ومع طلوع النهار بتصير منيحة. أعتقد أنها تتكلم عن نظر والدتها في الليل. إذن ما الذي نستطيع أن نقوله لوالدة زينة ولزينة؟
يجب يا زينة أن يتم فحص عيون الوالدة عند طبيب العيون. يوجد احتمال ضئيل أن يكون عندها بداية للمياه البيضاء. في هالحالة يتم الكشف بمنتهى السهولة، ويتم تقرير خطة للعلاج، ولكن الخطوة الأولى يجب زيارة طبيب العيون.
نعم شكرا. سؤال من الواتساب أيضا من الإمارات من أبو أحمد من دبي، أصبت بجلطة في شبكية العين وقال لي الطبيب المعالج أنه لا مجال لعلاج العتامة الجزئية كما كانت سابقا عليه، ووصف لي الأسبرين والليباتور للكوليسترول علما بأنني مريض بارتفاع الضغط الشرياني ولا أعاني من السكر. السؤال هنا، هل هناك علاج جراحي لجلطة العين؟
مع الأسف الشديد جلطة العين حين تحصل قد أذى قد حصل. بعض الناس يحتاجون إلى العلاج بالليزر للشبكية للتخلص من مشاكل نقص التروية الموجودة، وبعض الناس نضيهم على الأسبرين فقط. فيجب المتابعة الدورية عند طبيب العيون لتجنب حدوث مضاعفات في المخ.
شكرا. موناليزا بتقول من مرة الدكتور بالعيادة هو بيقرر بموضوع الموناليزا بأي فرع لمستشفى الزهراء موجود. إذا يجب أن ترى موناليزا.
مستشفى الزهراء في دبي.
نعم أعتقد أنه موناليزا أنه نظر الدكتور 20/20. دكتور ياسر سيقرر طبعا. شكرا. إذا نواصل معك، وسمير يتصل بنا من الإمارات آخر اتصال. ألو سمير.
ألو مرحبا سونيتا، كيفك؟
أهلا سمير، شكرا اتصلت فينا في نهاية الحلقة فسنطلب منك أن تكون
معلش والله لأنه كنت بالسيارة ونزلت ورجعت ركبت بالسيارة ولا لحقت حالي يعني.
ولا يهمك، وأنا قلت لها لكاتيا لحق الاتصال، لحقناك كمان.
تفضل. الله يخليك.
تفضل.
دكتور مرحبا.
أخ سمير يا أهلا وسهلا، الله يخليك.
دكتور في شهر 4 أنا قست النظر تبعي، العين اليمين كانت ماينس 7 والشمال كانت ماينس 3.
ايوه.
فقال لي الدكتور انت عينك اليمين فيها ميه بيضه ولازم لها عمليه او تركب عدسه. فالمهم لحقت حالي وركبت عدسه بعين اليمين عند الدكتور. نعم. طارق الموسى. نعم. جزاه الله خير، يعني الحمد لله صرت اشوف فيها منيح كتير وبالسواقه منيحه كتير. هلا بلشت عين اليسار تضعف شوية شوية، فقديش الفرق بين تركيب العدستين لازم يكون؟
لا يوجد مدة معينة الفرق بين تركيب العدستين. العامل الوحيد المهم هو كمية الرؤية الموجودة حاليا في العين اليسار. فإذا العين اليسار
والله صارت تضعف، يعني عم بغمض عين اليمين وبجرب حالي مثلا أشوف التلفزيون، بالأول كنت أشوف بالعين اليسار يعني الرؤية منيحة، هلا بلشت تضعف من شهر 4 لهلا ضعفت، فما بعرف يعني هل تنصح أركب عدسة لعين اليسار كمان؟
طبعا إذا اليسار فيها مياه بيضاء أو كترك يجب إجراء العملية ووضع العدسة قطعا.
هي في شهر 4 كان في ميه بيضاء، قال لي كميه بسيطه يعني ما بتخوف، بس هلا انا حاسس انه عيني بلشت تضعف يعني، فاهم كيف؟
قديش عمرك اخ سمير انت؟
انا 60.
60 ممكن جدا انه يكون الميه البيضاء في العين اليسار تطورت بشكل تحتاج الى عمل جراحي حتى.
نعم. طب هل دكتور سؤال؟
نعم.
أيوة. سؤال يعني أخير، هل مثلا
بسرعة
لو الواحد ركب العدسة ترجع المية البيضة للعين ولا خلاص ما بترجع؟
المية البيضة ما بترجع بعد تركيب العدسة، ولكن قد يحصل تليف خلف العدسة. هذا التليف مثل ما ذكرنا في بداية الحلقة يتم ممكن أن نعالجه بما يسمى بالياج ليزر بدون عمل جراحي آخر.
نعم بالياج ليزر. أوكي.
نعم.
شكرا دكتور، شكرا سمير على اتصالك بنا، وإذا كان بدك استفسارات خارج الهواء سمير لا تتردد في التواصل معنا ومع الدكتور ياسر. آخر سؤال يأتينا من موريتانيا الآن من فتاة اسمها ريم عمرها 23 سنة، بتسألك دكتور ما هو سبب حبيبات تكون في العينين تكون شديدة في الصباح، ما هو سببها وكيف تعالج؟ حبوب بيضاء على الرموش، على رموش العينين بشكل سريع.
الحبوب البيضاء رموش على الغالب هي ما يسمى بالتهاب حواف الأجفان أو الليفرايتس، هذه سبب قشور مثل القشرة الموجودة في الرأس.
نعم.
ممكن علاجها بمنتهى السهولة بالمواد معينة ممكن يوصفها الطبيب، ولكن العلاج طويل الأمد وقد يتكرر وقد تنكس الحالة بعد إيقاف العلاج.
نعم، شكرا جزيلا دكتور ياسر الهبراوي على هذه الحلقة الأولى الممتعة معك، نتمنى أن لا تكون الأخيرة.
شكرا جزيلا.
نعم شكرا فعلا. أذكر بأنك اختصاصي في طب العيون في مستشفى الزهراء في
طب
دبي.
طب وجراحة العيون.
طب وجراحة العيون في مستشفى طبعا. الزهراء في دبي. شكرا لك. شكرا لك كاتيا. شكرا لورنزو. إلى اللقاء. باي باي.
غدرتيني وقلبي عارف من غدرك دمه نشف. سألني معقول الوفا هيك صار بينصرف؟ غدرتيني غدرتيني وقلبي عارف من غدرك دمه نشف. سألني معقول الوفا هيك صار بينصرف؟ ما قدرت جاوبت وسكتت جاوب حالي عسكت. في ناس بيطبع الغدر على الغدر في عندها ضعف. انت منك خرج الحب وما خلقتي تتعيشي بقلب. قديش بكتاب الوفا حفظتك كله اختفى ما حفظتي منه حرف. وانت منك خرج الحب وما خلقتي تتعيشي بقلب. قديش بكتاب الوفا حفظتي كله اختفى ما حفظتي منه حرف. غدرتيني ما عندك ولا فكرة بحجم مأساتي. خليتيني اكره بكرة وذكرياتي. انت ما عندك ولا فكرة بحجم مأساتي. خليتيني اكره بكرة وذكرياتي. ما عرفتي شو عملتي فيه وبعدك شو تأثير علي. يعني قد منك وفي تركتيني بأصعب ظرف. انتي منك خارج الحب وما خلقتي تتعيشي بقلب. قديش بكتاب الوفا حفظتك كله اختفى ما حفظتي منه حرف. وانتي منك خارج الحب وما خلقتي تتعيشي بقلب. قديش بكتاب الوفا حفظتي كله اختفى ما حفظتي منه حرف. غدرتيني.